هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، دائما أذهب إلى الحج والحمد لله، وأغلب السنوات يكون ذهابي من عفيف فجر يوم الوقوف بعرفة، وأكون قارنا وتأخيري لظروف الله أعلم بها، ثم أذهب إلى مكة وأطوف وأسعى طواف قدوم وسعي حج، ثم أذهب إلى عرفة من نفس اليوم، وبعد ذلك أؤجل طواف الحج ويكون مع طوافي وداع، فكيف يكون حجي هذا؟ هل هو صحيح وعملي صحيح؟ أريد الإجابة، أثابكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هي الحج صحيح إن شاء الله، ولكن في هذه الحال لو اقتصرت عن الحج لأنك متأخر، فلو أحرمت بالإحرام لتنهى كذلك، والعمرة تعتبر إما في رمضان وإما قبله أو بعده، وتكفيك تلك العمرة المفردة، فإن الحج المفرد والعمرة المفردة أفضل من الحج والعمرة المقترنين. في هذه الحال حيث أنك بدأت بالطواف والسعي، كفاك السعي الذي مع طواف القدوم، وأخرت الطواف الأخير الذي هو طواف الزيارة، وجعلته مع طواف الوداع، وكفاك طواف واحد عن الاثنين. وهكذا لو كنت محرجا، إذا حججت محرجا يعني أحرمت بالحج فقط ثم قدمت مكة وذهبت إلى البيت وطفت طواف القدوم وسعيت بعده ونويت أنه سعي الحج، وبقي عليك طواف الزيارة وجعلته مع طواف الوداع، فكل ذلك فيه كفاية. وحيث ذكرت أنك تتأخر ولا تلهم إلا في صباح يوم عرفة، فمعناه أنه فاتك المبيت بمنى، وهو سنة من السنن، المبيت بمنى ليلة عرفة من السنن، ولا ينقص الحج به يعني، ولا يلزمك فدية. عليك في حجك هذا الذي هو قران، عليك الفدية، أي فدية القران التي هي دم. لو كان إحرامك بالحج مفردا لسقط عنك دم القران.
وهذا السائل الآخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل سب الخالق والعياذ بالله في حالة غضب وارتدع وتاب عن ذلك، فهل تكفي توبته الصادقة أم لا بد حتى يدخل في الإسلام من جديد؟ أم ماذا يعمل؟ أفيدونا أثابكم الله.
يكفي التوبة، لكن عليه أن يحفظ نفسه بما بقي من عمره، وأن يبتعد عن أسباب الغضب، وأن يحدث توبة كلما ذكر ذلك الذنب، ويحدث استغفارا، ويكثر من الأعمال الصالحة التي تكون مكفرة لذلك الذنب.
وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الله يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، فهل ينطبق هذا القول على الصوفية والرافضة وبعض المبتدعة حيث أنهم يشهرون لا إله إلا الله؟
لا شك أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفع إلا مع الاعتقاد ومع العمل، الظاهرة والصوفية والقوميون ونحوهم يخالفون المعنى، يقولونها بألسنتهم ولكن يعملون بسواها، حيث أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. فكلمة لا إله إلا الله تقتضي اعتقاد أن كل مألوه سوى الله فإلهيته باطلة، وهؤلاء بالنسبة للصوفية يدعون غير الله، هم يدعون عبد القادر الجيلاني، ويدعون التيجاني، ويدعون النقشبندي، يعني فإما كلهم. يعتقد الرافضة أن عليا سوف يرجع أنه فيه وفيه، يعتقدون أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، ولذلك يدعونه في الملمات دائما: يا علي يا حسين يا حسن يا زين العابدين. ينقضون كلمة لا إله إلا الله بشركهم، والشرك يحبط الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكلمة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وتقتضي توحيد الله، يعني ألا يدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقتضي اعتقاد أن من سوى الله من المخلوقين فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حتى الأنبياء، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعبد القادر، وكيف بالحسين، وكيف بعلي، وكيف بغيرهم من يدعونهم مع الله تعالى؟ لذلك يحبط توحيدهم وإيمانهم وكلمة لا إله إلا الله بما عملوه من الشركيات.
وهذا السائل الآخر يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأرض الله في حمدك على طاعته، آمين. يقول: كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول جماعة التبليغ ما بين مادح وقادح، وأنتم يا فضيلة الشيخ ممن نثق في علمهم وسعة اطلاعهم. فضيلة الشيخ، كنت شابا بعيدا عن الله محبا للخير، ولكن كرهت هذا الخير لتصرف بعض الشباب الذين ينتسبون إليه، حيث أن تصرفهم لا يحمل على القرب منهم بل ينفر الناس عنهم. والمهم يا فضيلة الشيخ أن الله أداني على يد هؤلاء الدعاء جماعة التبليغ، ومنهم ورأيت منهم المحبة وجلب الخير للخير وعيشة السلف الصالح والدعوة إلى الله والتفاني بذلك. فضيلة الشيخ، بعض الشباب المستقيمين يقولون أنهم صوفية، وبعضهم يقولون مبتدعة، وبعضهم يقولون كفار، فنرجو من الله ثم من فضيلتكم تفصيل القول في ذلك، حيث أن في هذا المجتمع من يحتاج ذلك، وفقكم الله.
إن أعتقد الذي نعرف عنهم، يعني الذين هم من المملكة، أنهم دعاة من الله، ولا بأس بهم ولا بأس بأعمالهم، وذلك لأنهم تكلموا علينا وعلى المشايخ، ودرسوا في المعاهد العلمية، ودرس بعضهم أو كثير منهم في الجامعات الإسلامية، وعرفوا التوحيد، وعرفوا العقيدة، وعرفوا الأعمال الصالحة، وعرفوا الحلال والحرام. فلذلك لا نقول إنهم مبتدعة في أعمالهم، لا شك أنهم رأوا هذا بالعمل، رأوا أنه أصلح للناس، وهو أنهم إذا رأوا العصاة استصحبوه وقالوا نريد أن تخرج معنا ثلاثة أيام أو أسبوعا أو عشرة أيام، فهو إذا خرج معهم يقتدي بهم فيرى أنهم بعد كل صلاة يتحلقون حلقات ويتدارسون العلم، يقرؤون من القرآن، كذلك أيضا يلقون أسئلة في العلم وفي الأعمال الصالحة، يتأدبون بالآداب الشرعية، كذلك أيضا يقيمون كل من كان معهم للصلاة في آخر الليل فيتهجدون ويواظبون على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات التي يأتون بها بعد كل صلاة كالأذكار المشروعة، وكذلك أيضا يحرصون على الابتعاد عن الكلام في الأعراض وعن الغيبة والنميمة، يصونون عن سنتهم عما يقدح الإيمان أو ينقص كماله، فيرجع الذي يرحمهم وقد كره المعاصي، وذلك لأنهم لا يستمعون إلى الأغاني ولا إلى الملاهي ولا يقتنون من الصور ولا المجلات الخبيحة وما أشبههم، يحرصون على فضائل الأعمال. فصحبهم كثير فسألناهم هل هم يدعون غير الله؟ هل هم يدعون الأولياء كعبد القادر أو شمسان أو معروف أو فلان وفلان؟ فقالوا كلا، بل إنهم ينكرون على من يدعو غير الله. هل هم إذا زاروا القبور يتحرون الصلاة عند القبور، يصلون عندها ويدعون الأموات ويتبركون بتربة الأموات ويأخذونها ويتمسحون بالقبر؟ فقالوا كلا والله، بل يحققون التوحيد. هل هم يشركون في أعمالهم بالحلف بغير الله أو قول من الله ومنك أو ما أشبه ذلك؟ فقيل لا والله، لا يفعلون شيئا من ذلك. وإذا كان كذلك فإنهم قد نهى الله تعالى بهم واستفاد منهم خلق كثير. كذلك أيضا نعرف أن أصل هذه الدعوة أحدثها بعض الصوفية الذين في الهند وفي باكستان، والذين أحدثوها كانوا في المعتقد على المعتقد الأشعرية، وكانوا أيضا يستصحبون أناسا كثيرا من الذين ألفوا عبادة القبور. أولئك لا نحبهم ولا نشجع على صحبتهم، أولئك الذين هم على معتقد الصوفية وعلى معتقد القبوريين. وأما الذين سلكوا هذه الطريقة التي هي الدعوة إلى الله بالفعل، ولم نعرف منهم الشرك وما أشبه ذلك، فلا نكر عليهم بل نكرهم على هذا، ونرى أنه وسيلة من وسائل الدعوة وأن هذا مؤثر ومفيد، يعني طريقتهم. فتقول إنهم لا يبحثون في أمور العقيدة، فنقول إننا سألناهم أو وكلنا من يسألهم فرأيناهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن كأنهم يقولون إنا بحثنا في أمور العقيدة، يعني في أمور الصلاة وما أشبهها، قد يسبب شيئا من الشك أو من الحيرة، فيؤمنون بأسماء الله وصفاته إيمانا مجملا. وكذلك أيضا أنهم لا ينخذون في التوحيد ولا يقرؤون فيه. فسألنا هل عندهم شركيات؟ هل هم يحلفون بالمخلوق أو أنهم يشدون في عالم القبور أو ما أشبه ذلك؟ فلم يوجد ذلك فيهم. يختارون القراءة في فضائل الأعمال، القراءة في كتب الفضائل كرياض الصالحين وحياة الصحابة التي فيها الفوائد وفضائل الأعمال والحث على إنعاش الأخلاق وما أشبه ذلك، ولا ينقصهم ذلك. أما طرق الصوفية وأولئك الذين كانوا على تلك الطريقة التي هي طريقة من الصوفية ودعاة أولئك الذين هم من أهل من الباكستانيين ونحوهم، فلا نشجعوا على ما كانوا عليه من بدعهم ومحدثاتهم. لا مانع من أن نسلك بعض طريقتهم، إذا قالوا مثلا نجعل من البرامج زيارة الأمراء وزيارة القضاة والمسؤولين والتفاهم معهم، فهذا لا بأس به. إذا جعلوا مثلا من برامجهم أننا إذا خرج بعضنا فالآخرون يقتصرون على الجلوس ويدعون لهم بالتوفيق وبالسداد، فلا مانع أيضا من ذلك أن يقولوا نحن نخرج إلى زيارة القاضي فلان أو التاجر فلان وأنتم اشتغلوا بالدعاء لنا بالتوفيق. لعل الله أن يسدد أعمالنا، لا مانع من ذلك. وكذلك التزامهم بالأدعية عند دخول المسجد يدعون، ويعرفون أن بعضهم لا يحسن الدعاء بالعربية فيدعو أحدهم ويؤمن الباقون. يعني أحد ذلك أولئك الذين سلكوا طريقتهم وقالوا يدعو واحد منا وهو الذي يحفظ الدعاء جيدا والبقية يؤمنون على دعائه. وكذلك أيضا خلقاتهم لا ينكرون الله بالذكر الجماعي، ولكن يتحلقون ويقولون وكل منهم يسبح لنفسه ويكبر ويحمد ويهلل ويستغفر ويدعو، وليس ذلك البدعة، لأن الأدعية بابها مفتوح. وما ذكر من أن ابن مسعود رضي الله عنه خرج على حلقات في المسجد وفيهم واحد يقول لكل حلقة كبروا مئة، يرفعون صوتهم بالتكبير الجماعي أو هللوا مئة، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. فمثل هذا لا شك أنه بدعة. وأما إذا التزموا أن كل منهم يمتثل الذكر فإن هذا لا مانع منه، بل هو من ما رتب فيه. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل الذبح في البحر. وثبت أنه قال: كلمتان حبيبتان عبدتان فقيرتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأمثال ذلك من الترغيب والأدعية. وكذلك أيضا لكان من طريقتهم أنهم يلقنون كل من صحبهم ما يدعى به في كل مناسبة، يلقنونهم الدعاء دخول المسجد ودعاء الخروج منه، ويلقنونهم دعاء القيام من المجلس الذي هو كفارة المجلس، ويلقنونهم أيضا أدرية الصباح وأدرية المساء وأدرية النوم والإذكار بعد الصلوات وما أشبهها، فكل ذلك عمل خير فلا ينكر عليهم. أما إذا رؤية منهم بدع فلا يوافقون عليها، يعني كإحياء ليلة المولد، وهذا ليس بمعروف عند المشايخ في هذه البلاد، وكذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان كما هي عادة عندهم هناك في الهند ومحلات بقيام تخصيص ليلة الإسراء لقيام أو ما أشبه ذلك. فننتبه إلى أن المعروفين منهم من أهل العقيدة ومن أهل التوحيد لا بأس بالخروج معهم، ونقول يكون الخروج معهم في داخل المكان في القرى التي يكون فيها شيء من الجهل أو من النفس أو من العصاة لا بأس بالخروج معهم، ويجوز ذلك أيضا في القرى أو في المدن النائية والكبيرة، ويجوز في بعض الدول المجاورة كالكويت وقطر وبعض قرى الإمارات لا مانع من الوصول إليهم، فليس هناك الحمد لله ما يدفع إلى البدع والمنكرات.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يعلم الله أننا أحببناك قبل أن نراك، ولما رأيناك ازددنا لك حبا بالله، وسؤالي: هل يجوز لي أن أصرف الطلاب الحصة السابعة علما بأنها حصة بدنية تربية بدنية وأنا مدير مدرسة، وعلما بأن المدرسة في البر أي في القرى، وإخوان هؤلاء الطلاب ينتظرونه من الحصة الرابعة، فما رأيكم أثابكم الله؟
إذا كانت حصة بدنية ليس فيها شيء من العلوم التي تموت عليهم فلا مانع من الترخيص لهم في بعض الأحيان، فإذا كان هناك مسؤولية فعليك أن تتمشى على الأنظمة والتعليمات، وإذا كان هناك من ينتظرهم ويتضرر من سوائهم فلا مانع من أن ترخص لهم في بعض الأحيان للضرورة.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو إفتائي حول مسألة التعامل مع شركة الراجحي لتخصيص السيارات، حيث أن الكلام كثر فيها، علما أنه يوجد هناك صالات في بعض المدن، أرشدوني حول هذا الأمر والتعامل معه، هل هو جائز أم محرم أجابكم الله؟
إذا كانوا يملكون السيارات فلا مانع من الشراء منهم بالأجل وتقسيط القيمة شهريا، لا مانع من ذلك لأنهم مثل غيرهم، السلع موجودة عندهم، فإذا قالوا هذه السلع عندنا اشترينا هذه السيارة مثلا ب50,000 ونبيعها بالتقسيط ب60 أو ب70 حسب الاتفاق وحسب الأقساط لا مانع من ذلك. وهكذا أيضا غير هذه الشركة ممن يملكون السيارات، فأما الذين لا يملكونها يبيعون شيئا قبل أن يدخل في ملكهم فمثل هذا لا يجوز.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تأخذ عقاقير منع الحمل لتمنع نزول الحيض عليها أيام الحج أم لا؟
يجوز ذلك إذا لم يكن هي أمرض، إذا خافت أنها تحبس أهلها ينتظرونها أيام عادتها فلا مانع من علاج إيقاف دم العادة إذا لم يترتب عليه الضرر.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الثأر في بلد لا يحكم بالشرع؟
تسمى هذه مسألة الظهر، وهو كون الإنسان له حق يعلمه، يقينا وليس هناك حكم شرعي يعرف أنهم لا يثبتون حقه أو ليس عندهم بينات ولا أمارات ولا إثباتات فيقول سوف أحل حقي بنفسي متى قدرت عليه. أجابها كثير من العلماء واستدلوا على ذلك بحديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تأخذ من مال أبي سفيان زوجها بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها ولو لم يعلم بذلك زوجها، فهذا دليل من استحبها. فإذا كنت في بلدة تعرف أن حقك يضيع وأنه لا حيلة لك إلا أن تأخذه على وجه الاختلاس على وجه الاحتيال فلا مانع من ذلك ما لم يترتب على ذلك خلف كذب او شهاده زور او ما اشبه.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك في البلاد مسابقه يقولون اشتر من بطاقه تليفون من السوبر ماركت ب15 ريال وأنت وحظك إن أصبت فلك 4000 ريال وإن لم تصب ليس لك شيء، فهل هذا جائز؟
جائز إذا كان يردون عليك 15 إذا لم يخالف تخل، إذا كانوا يردون على كل من لم يظهر ولم يحضر جائزة يردون عليهم 15 فلا مانع. أما إذا كانوا يأخذون مثلا من 100 أو من 1000 إنسان كل واحد يأخذ منه 15 ثم إنما يكون الفائز 1 أو 3 أو 5 والبقية يأخذون أموالهم ولا يردون عليهم شيئا فنرى أن هذا من الظلم ولا يجوز المساهمة مع هؤلاء.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ يوجد شخص في وظيفته ووظيفته تبعد عنه مقارب 200 كيلومتر والمقارب النصف كله صحراء وهو رب أسرة كبيرة وكلهم صغار يحتاجون في الاتيان بحوائجهم والقضاء عليهم وكذلك يشعرون بالأمن عند وجوده معهم والأمن يكفي في إقامته شخص واحد فهو يقوم بالعمل اسبوعا ويلوب عنه الموظف الاخر اسبوعا والاسبوع الاخر يكون هذا الرجل عند اهله مع ابنائه وعلم بانه مدير الدائره وهذه الدائره في قريه صغيره فهل هذا يجوز ام لا افيدونا اجابكم الله.
اولا عليه ان يطالب بنقله اذا كانت عليه هذه المشقه إلى بلدة نقل عمله إلى بلده حتى لا يتكلف بذهاب إلى هذه المدة ويغيب عن أولاده هذه المدة الطويلة فأهله بحاجة إليه. ثانيا إذا لم يوافق على النقل وقدر على أن ينتقل بأهله في تلك القرية يستقر هناك ذلك الشهر أو تلك السنة أو ما أشبه ذلك فهذا هو الأولى. فإذا كان لا يقدر دراسة أولاده أو نحو ذلك من الأعمال ووجد من يقوم بالعمل قياما كاملا وأذن له رئيسه المسؤول عنه في أن يداوم أسبوعا ويوكل أسبوعا فلما نقبل.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ سمعت عن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أنهما قالا أن نار جهنم تفنى وتنتهي فما صحة ذلك أفيدونا عنا رسول الله.
ليس بصحيح لا يوجد هذا في كتبهم ولو نقل ذلك بعض المغربين. لا شك أن ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح تكلم عن المسألة أبدية الجنة وأطال فيها وذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ولم يرجح قولا من القولين لما تكلم على أبدية النار، لم يرجح أنها تفنى أو أنها تبقى، بل يظهر من كلامه قوة حجج الذين قالوا إنها تفنى يعني النار، ومع ذلك فحاشا أن يجزم بذلك. وهذا أيضا مثل ما تكلم عليه في أول هذا الكتاب من الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أو أنها جنة خاصة أسكن فيها آدم؟ فذكر القولين وحجج كل قول ولم يرجح يعني ترجيحا ظاهرا، وإن كان الأصل أنه هو وأهل السنة يعتقدون أن الجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد، جنة الآخرة. فعلى كل حال لا يجوز الجزم، لأن شيخ الإسلام وتلميذه يجزمون بهذا القول أن الجنة تهنى، وقد كتب في ذلك كثير من العلماء وأيدوا أنها باقية وأنها دائمة، استدلوا عليها بالأدلة الكثيرة، منها أدلة التأبيد كقوله تعالى خالدين فيها أبدا لا يجدون عنها حولا ونحو ذلك.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمن، ولكن يا فضيلة الشيخ واضح بينه وبين أخي الأكبر مني بعض المشاكل، ويمنعني والدي من زيارة أخي أو الكلام معه، وإذا علم أبي بأني زرته غضب علي وقال أنت تعصيني، فهل أطيع والدي وأقطع الرحم أم أصل الرحم، علما أنني حاولت أكثر من مرة بالصلح بينهما إلا أنه لم يثمر شيئا، أفتونا مأجورين.
لا شك أن هذا خطأ، خطأ من والدك في هذا، فعليك نصيحته بالصلح، وعليك أيضا نصيحة أخيك ونصيحة أكاذبك أن يتدخل بينهما. وأما قطيعة الرحم فإنها ذنب ومعصية، فلا تطع أحدا بفعل هذه المعصية، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ومع ذلك احرص على الجمع بينهما، واحرص على التماس جبهه وعلمك لكل وسيله.
وهذا سائل يقول: فضيله الشيخ، عن الهدي في الحج للمتمتع او القارن، هل ياكل من الذبيحه وينفق منها ويرجع الى اهله بمنها بشيء، ام الافضل ان ينفقها صدقه جميعها في مكه؟
بالنسبة لهدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع، الله تعالى أمر بالأكل منه والإطعام، قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المتحكم، والمعتر هو السائل الذي يمشي ويطلب، وكذلك الباحث الفقير. وأما بالنسبة للأكل منها فإنه يأكل ويطعم رفقته، وله أن يتزوج، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة، أن أخذ معه في أمر القبيل وماذا يأكلون منه. هذا هدي التطوع وهدي التمتع وهدي القران. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم له في حجة الوداع 100 بدنة، 70 جاء بها من المدينة، 30 جاء بها علي من اليمن، ومع ذلك ذبحها كلها وأمر بتهريتها على المساكين. ولا شك أنه بقي منها بقية عملوه فديدا وجفه وصاروا يأكلون منه إلى أن وصلوا إلى قرب المدينة. وأما دم الجبران الذي عليه دم لتركه واجبا إذا ترك المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو رمي الجمار أو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس وقل عليك دم فهذا خاص بأهل مكة لا يأكل منه بل يهرقه على مساكين الحرم وهكذا دم الجزاء جزاء الصيد إذا صاد صيدا أمر بأن يذبح مثله أو ما يطالبه من بهيمة الأنعام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فهذا أيضا لا يخرج به ولا يأكل منه لقوله تعالى هديا بعدها الكافر وكذلك إذا كان عليه فدية محبوب وكان عليه دم فإنه لا يأكل منه بل يطعم من المساكين عندنا دم التمتع ودم القران وهدي التطوع يأكل منه ويطعم ويتزود ويطعم أهل مكة ويعطي المساكين ونحوهم وعندنا دم الجبران وهدية المكروه وجزاء الصيد هذا لا يأكل منه.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ توفي والد وعليه ديون متفرقة بعدة أشخاص كذلك عليه قروض من صندوق التنمية العقاري وقد حل منها عليه قبل وفاته 40,000 ريال وبقي 210,000 ريال لم تحل إلى الآن وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل يعد هذا القرض من الدين على والدنا سواء جزءا منه أو كله وإذا لم يكن من الدين على والدنا فهل يجب علينا إسقاط اسمه من هذا القرض أم لا أبيون أثابكم الله؟
يتحول الدين إلى من يملك ذلك البناء الذي هو تلك العمارة التي حملت من البيت بذلك القرض وحيث أنكم ورثتم هذه العمارة فإن البنك ليس له شغل بالذمة وإنما شغله بهذه العمارة ومن يملكها ولأجل ذلك تبقى رهينة عند البنك أراهن لها لا تقدرون على بيعها إلا بإذنه فعلى هذا يتحول الدين ما حل منه وما لم يحل في ذمة الورثة فلهم أن يسددوه جهة ولهم أن يسددوه أقساطا وتبرأ ذمة الميت ولو كان بعضه قد خل في حياته لأن الرهن يكون وثيقة لأهله وهكذا الديون التي فيها رهن ولو لغير البنك إذا مات الراهن تحولت في ذمة الورثة الذين يملكون تلك العين المرهونة فعلى هذا لكم الخيار إن أردتم أن تسددوا جميع ذلك دفعة واحدة وإن أردتم أن تسددوه أبسطا كما كان نظام البنك.
وهذا سائل أو هي سائلة تقول امرأة مستمر دم الدم معها ومستمرة شهية عدة 5 أيام وبعدها ترى صفرة فقط ولا ترى صفرة البيضاء إلا بعد 12 يوما فهذه الصفرة تعتبر من الدورة الشهرية وحتى يستطيع زوجها جماعها وإذا استمرت الصفرة بعد 12 يوما هل تبقى متوقفة عن الصلاة أبيدونا أثابكم الله؟
ذكر أن صفرة القدرة في زمن العادة حيض ولكن كأنهم يريدون فيما إذا كانت زمن العادة المعتادة وأما بعد انتهاء العادة فلا تعد من الحيض ذكرت أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد صفرة والقدرة شيئا وفي رواية بعد الطهر وحيث أن هذه مدة طويلة يعني تبقى 7 أيام وهي لا ترى إلا هذه الصفرة قد تكون قليلة فنرى أنها لا تترك الصلاة بل إذا انقطع الدم الذي هو الدم المتعب احمر او اسود اذا توقف ذلك وما بقي الا هذه الصفرة التي هي اشبه بغسيل اللحم ونحوه فانها لا تمنعها من الصلاة ولا تمنع زوجها منه.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل السنة التي قبل صلاة العصر ثابتة ومؤكدة ومن السنن التي يحافظ عليها ولأربع ركعات أفيدونا أجابكم الله؟
ورد فيها حديث صحيح رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا حديث وإن لم يكن في أحد الصحيحين ولكنه صحيح جامد فمن وعظم عليها حظي بهذه الدعوة رحم الله الأنصار صلى قبل العصر أربعا. رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لم يثبت. تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وبين أنها لم تثبت من فعله ولكن يكفي ثبوتها في هذا الحديث فما ظن عليها فله الأجر فمن اقتصر على ركعتين كتحية المسجد فله أجر.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء على من ظلمني من قبل الآخرين أو لا يجوز؟
إذا رأى أنك لا تدعو عليه في الدنيا تكون بذلك قد استوفيت ظلامتك في الدنيا. إذا عرفت أنه لا يفيد في هذا الدعاء فعليك أن تصبر وتحتسب حتى تأخذ أجر نصيبك وظلامتك من أعماله في الدار الآخرة. إن قدرت على أن تخلف ظلامك منه في الدنيا أو قدرت على من ينصحه حتى يتخلى من هذه الظلامة فإن ذلك من باب النصيحة. توصي فلانا وفلانا أن ينصحه كل منهما أن يبينوا له إثم الظلم وعاقبته لعله أن يتوب ويرعوي. أما الدعاء عليه فقد تصيبه تلك الدعوة فيكون في ذلك ضررا عليه وعلى أهله ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دعوة المغلوب مستجابة أن الله يرفعها فوق الغمام وأنه يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. فأخبر بأنه ليس بينها وبين الله حجاب ولكن قد تتأسف إذا رأيت تلك الدعوة أصابته يتضرر هو ويتضرر أهله. فالأفضل التحمل والصبر أو استعيذ تخليصه من الظلم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ يذكر بعض الناس أنه من التنبيه أن الذين حكم شرب الدخان مثلا في مجلس وأنت تعرف أن فيهم مدخنون ويقولون الواجب أن تذهب إليهم في بيوتهم وتنصحهم فما رأي فضيلتكم بمثل هذا أذابكم الله؟
ليس هذا من التنبيه بل هو من التحذير. إذا جلست في مجلس وجاء فيه أحد يعلم الدخان فإن عليك وعلى أهل المجلس أن يخرجوه أو يمنعوه من إعلان صوت الدخان احتراما لإخوانه الذين لا يتعاطون هذا الداء قد سلمهم الله وحذرهم. ذكر الأطباء أن رائحة الدخان تؤثر على من حول المدخن وذلك لأنه يلوث الجو الذي حوله الذين حوله يشمون أو يتنفسون من ذلك الجو العكر الذي قد لوثه بدخانه فيكون ذلك ضارا لصحته. حتى قرأت في بعض الكتب كتابا ألفه كافر أو نصراني يقال له الدانيال أو كريم من هذا اسم مؤدخين في نظر قريب. وترجمة العربية ترجمته دكتورة المخرجة. الفصل أنه ذكر فيه أن الواجب على أهل على المدخن أن يبتعد عن الآخرين ولو أن ينزل في أسفل جب أو في أعلى كهف من جبل حتى لا يضر من حوله. هكذا قال يقول إذا رأيت المتأخن فأبعدوه عنكم ولو لم ينزل إلا في جب يعني في أسفل بئر أو في أعلى جبل حتى لا يضركم. وإن كان لذلك شيء من المبالغة فعلى كل حال إذا رأيتم المدخن في مجلس من المجالس فإياكم أن تبقوه معكم ولا يكون في ذلك تنذير بل إننا فيه نصيحة وتحذير. تعرفون أن الدول الكبرى ومنها الدول التي تنتج كأمريكا تنتج منه وتبيع منه بمئات الملايين ومع ذلك فإنها تحذر منه فتمنعه أن يشرب في طائراتها. كل طائرة مسافتها مسافة سفرها ساعتان أو نحوها يمنع من عبادة ويمنع الشباب الذين دون السابعة عشر لأنه يفسدهم يمنعون منه ويمنعون أيضا من بيعه وترويجه في الأسواق ولا يباع إلا في الأماكن الكبيرة. وهم مع ذلك كفار ليس فعلهم هذا لأجل الدين وإنما هو لأجل الحماية من أمراضه. فكيف نقره ونحن نحكم بأنه حرام وبأنه مفكر وبأنه ضار ضررا بينا وبأنه خسارة يدفع فيه أموال طائلة؟ فعلينا أن نحذر من يشربه وأن نبتعد عنهم وأن نبعدهم عن مجالس غيرهم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
يجوز ذلك المسافر إليه الطريق. يعني مثلا سافرت إلى الأحساء مثلا أو نحو ذلك ومررت سرت يوم الجمعة الساعة العاشرة مثلا في الضحى وأنهاك وقت صلاة الجمعة وأنت مثلا في الدوادمي أو في القصيم تريد أن تواصل السير ففي هذه الحال تصلي الجمعة تنويها أخرى مطهورة ثم تصلي معها العصر وتواصل سيرك إلى الليل. أما لماذا لم يذكر العلماء الجمع بينهما؟ الجواب لأنهم ما كانوا يتصورون هذه المراكب السريعة. لو سار مثلا أحدهم على بعير ما وصل إلى أقرب جمعة إلا بعد يوم أو بعد يومين. ما كانوا يتصورون أنك إذا سافرت يوم الجمعة قد تمر بعشرة جوامع أو بأكثر. لذلك نرى أنه لا بأس من جميع بينهم.
وهذا السؤال يقول المسافر الذي لم يكن يركض في البلد أكثر من أربعة أيام هل تلزم صلاة الجماعة في المسجد أم لا أرجون عذابكم الله؟
المسافر إذا كان مثلا غير مستقر في البلد، إنما هو في سيارته يبيت فيها ويأكل فيها مثلا، أو نزل تحت شجرة، أو بنى له خيمة صغيرة في ظاهر البلد، فمثل هذا له أن يقصر ولو طالت المدة ولو زادت على الأربعة وعلى العشرة. وأما إذا استقر في البلد فالمختار أنه لا يقصر، إذا كان في شقة أو في فندق أو في بيت لأحد أصحابه نزل معه وتمتع بما يتمتعون به، عنده الفرش وعنده الماء وعنده الأنوار وعنده المكيفات وعنده الخدمة، فلا فرق بينه وبين المقيمين. ولو كانت إقامته يوما أو يومين يلزمه الإتمام ويلزمه الصلاة مع الجماعة. المسافر إذا لم يشق عليه ولو كان مثلا في سيارته ومر بجماعة، نختار له أن لا يصلي وحده بل تصلي مع جماعة ليحصل له الأجر المضاعف 27 درجة. أما إذا لم يتيسر له جماعة وهو عابر سبيل وصلى وحده فله ذلك.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم رجل يريد الحج وهو لم يحج أبدا ولكن عليه ديون كثيرة وبعضها قد نسي أصحابها ومبالغها قليلة، هل يحج أم ماذا يعمل؟ أفيدونا عذابكم الله.
هذا يفعله أو يظنه كثير من الناس أن الحج لا يجوز لمن عليه دين. الجواب أن يقول: من سبب ذلك أن أهل الدين غالبا يمنعونه من السفر، فإذا كانوا لا يمنعونه من السفر فعليه أداء الحج ولا يتساهل بشرط الحج. وكذلك إذا كانوا لا يمنعونه من الولائم وما أشبهها. بعض الناس يسافر أسفارا طويلة، يسافر مثلا إلى الرياض ويسافر إلى الأحساء أو إلى الدمام أو إلى مثلا الطائف أو جدة أو المدينة أو تبوك أو أطراف البلاد وعليه ديون ولا يستأذن من أهل الديون. وإذا جاء الحج ترك الحج وقال علي دين. أهل الدين لو كانوا يمنعونك من مكة لمنعوك من جدة ولمنعوك من الطائف مثلا أو من جيزان أو من الرياض. إذا كانوا يعرفون أنك تسافر إلى الرياض أو تسافر إلى القصيم ولا يمنعونك ولا يقولون أعطنا أجرتك، لا نسمح لك بالسهر الذي تنفق فيه 100 أو 200، هذه 100 أعطناها ولا تسافر. فإذا كانوا لا يمنعونك من السفر إلى الطائف مثلا أو إلى جيزان أو إلى الأحساء ونحو ذلك، فجد أنهم لا يمنعونك من مكة، نفقتك إلى الحج قد تكون مثلا 1000 أو 1/2000 أو ما أشبه ذلك. وكذلك قد تكون نفقتك إلى سافرت إلى الرياض، فعلى هذا لا يكون هذا عذرا إلا إذا كانوا يمنعونك. لو كانوا يمنعونك من كل سفر، حتى لو سافرت مثلا إلى الجابية أو إلى الدوابني منعوك وقالوا أعطنا أجارك الذي تصرفه، أعطنا نفقتك التي تصرفها. وكذلك يمنعونك من الولائم، إذا نزل بك ضيف وذبحت له ذبيحة اشتكوك عند القضاة وقالوا هذا يمسك هذه النفقات ولا يعطينا حقوقنا، يمنعون أن تضيف ضيفا تنفق عليه مثلا 50 ريالا أو 100 ريال، يقولون لا تضيف أحدا بل هذه الضيافة أو ثمانها، يمنعونك من كل ذلك. فلك حق بأن تترك الحجة وتترك جميع الأسرة. وأما إذا كانوا لا يمنعونك من ضيافة ولا يمنعونك من أسراب فأنه لا يمنعونك من الحج.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص إذا كان عسكريا أن يحج برأسه الرسمي وهو يلزم بالعمل في مكة كل سنة ولا يجد له فرصة بأن يحج لارتباطه بالعمل، فماذا يأمل أفيدونا تابكم الله؟
يجوز ذلك ويكون عليه فديتان: فدية تغطية الرأس بالقبعة وفدية اللباس الذي هو البنطلون الذي يلبسه كلباس عسكري، إذا تمكن من أن يقف بعرفة إلى الغروب وتمكن من أن يأتي إلى المزدلفة إلى الصباح وتمكن من أن يبقى في منى في أيام منى وتمكن من أن يرمي الجمار في أوقاتها في وقت الرمي وتمكن بعد ذلك من الطواف ولو بعد مدة ولو لم يطف طواف الحج إلا في اليوم 15 أو 17، فرؤساءه والمسؤولون عنه لا يمنعونه من أن ينوي ولا يمنعونه من أن يقول لبيك حجة ولبيك اللهم لبيك، ما يمنعونه، فله أن يلبيه وهو في وظيفته. لو كان مثلا من المرور الذين يدبرون أمر السير يلبي وهو يحرك يده للمرء سر يا فلان ولا تقف، ما يمنعونه من قول لبيك اللهم لبيك. فالحج نية، لو كان يتمكن من الوقوف للمشاعر وإتمام المشاعر فحجه صحيح. الفدية التي عليه يخير، يقال له: إما أن تصوم 6 أيام، 3 تغطية الرأس أو 3 اللباس، أو تطعم 6 مساكين و6 مساكين، أو تذبح شاة وشاة، لك الخيار في ذلك، افعل ما هو الأسهل. إذا اخترت الذبح يكون الذبح بمكة لمساكين الحرم فدية مخلوق، وإذا اخترت الصيام فتصومه في كل مكان، وإذا اخترت الإطعام فلا بد أن يكون لمساكين الحرم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رأيت من الشباب في أبيز من يهاجم الدعاة ويبدعهم ويحذر منهم، فما رأيكم بارك الله فيكم في مثل هؤلاء أبيدون أعذابكم الله؟
لا شك أن هؤلاء من الذين يظلمون الدعوة ويظلمون الحق، ونسمع أيضا كثيرا الذين يهاجمون هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الهيئات يطاردونهم ولأن الهيئات يتفقدونهم في الصلوات مثلا فيجلدون من يتخلف، ولأن الهيئات ينكرون عليهم إذا تعاطوا الدخان أو تعاطوا شرب المسكرات أو تعاطوا المخدرات أو اجتمعوا على غناء أو لهو، فلأجل ذلك يتفكهون بأعراض الدعاة وكذلك بأعراض الهيئات ويسبونهم ويقنعون في السب وينشرون لهم سمعة سيئة ويولدون عليهم أكاذيب ولا حجة لهم في ذلك. فالدعاة المصلحون قد نفع الله تعالى بهم في محاضراتهم وحلقاتهم وخطبهم وكلماتهم التي يتكلمون بها في الإذاعة ونصائحهم ونشراتهم، نفع الله بهم، وليس لهم دليل على ذلك. نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كنت صادقا فاذهب إلى الداعي وناقشه وقل: إنك قلت كذا وكذا، ثم هل تغلبه أو يغلبك؟ نثق بأنه سوف يغلبك وأنه لا قدرة لك على أن تحتج عليه. واذهب أيضا إلى ذلك العضو من الهيئة وأخبره وقل إنك فعلت وإنك قلت كذا وكذا وإن عليك من الخلل كذا وكذا. إن كنت صادقا فإنه يدعو لك ويسترشد بإرشاداتك، وإن كنت كاذبا رد عليك وبين خطأك. فأما أنكم تتكلمون فيهم المجالس وتولدون عليهم تلك الأكاذيب حتى تنفروا عنهم وعن قبول مواعظهم وإرشاداتهم، فإن ذلك من بغض الحق والتنفيذ عنهم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كم نصاب النقود وما ادخرت للزواج، هل فيه زكاة؟
النصاب كان 56 ريالا فضيا ريالات سعودية، وحيث انقطع التعامل بها وقام مقامها الأوراق النقدية فنرى قيمتها، ذلك لأنها موجودة، يعني النقود الفضية الغالب أنهم لا يسمحوا من عنده ريال فضي بريال أورقي، فلا بد أن يكون بينهما فرق. تقريبا أن الريال الفضي يساوي 10 من الريالات الورقية، فعلى هذا يكون النصاب نحو 560. إذا حال عليها الحول فهي الزكاة، وما زاد لحسابه. وهذا المال الذي تجمعه قبل أن تنفعه للزواج إذا حال عليها الحول فهي الزكاة.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ولدت لي مولودة عاشت أسبوعين ثم ماتت، فهل علي لها عقيقة أم لا؟ أفيدونا عذابكم الله.
هي صحيح أنها ما تسقط بالموت، إنما فقط إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فالظاهر أنها تسقط عقيقة، وأما إذا تم اليوم السابع الذي ورد الحق عنه فإنها تثبت عقيقة بذمة وأبده.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل صلى وعليه ذم على ثوبه بكمية كبيرة وهو لا يعلم، وعندما انتهى من صلاته علم أن على ثوبه دم، فما حكم صلاة هذا؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ أفتونا أتابكم الله.
لا يعيد، حيث أنه لم يشعر بذلك بعد يطهر ثيابه. وأما إعادة الصلاة أو الصلوات التي صلاها وهو عصي فلعل ذلك يسقط عنه.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فهل من حقق الإيمان دون العمل الصالح أو دون العمل الصالح أو التقصير به يدخل الجنة أم لا؟ أو التقصير به يدخل الجنة أم لا؟
لا شك أن الذي لا يشرك بالله شيئا شركا دقيقا أو شركا ظاهرا أو خفيا، بل عقيدته صافية ودينه خالص وتوحيده قوي، أن ذلك يحمله على كثرة الأعمال الصالحة وعلى عدم التساهل في ترك الصالحات أو في فعل شيء من المحرمات، وذلك لأنه بتوحيده القوي الذي ملأ قلبه يحمله ذلك على الخوف من الله، فهو دائما يستحضر عظمة ربه ويستحضر جلال الله تعالى وكبرياءه ويستحضر تفرده ويستحضر اقتلاعه عليه في كل الحالات، ولا يغيب عنه أن ربه رقيب عليه وأنه يحاسبه، فيعظم قدر ربه في قلبه. فهل يكون مع ذلك معصية؟ وهل يكون مع ذلك ترك طاعة؟ فمن لا يشرك بالله شيئا بل توحيده خالص، هذا ممن يعرف أنه يكثر الحسنات ويترك السيئات، فلأجل ذلك مثل ممن لا يشرك بالله شيئا وأنه يدخل الجنة.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في رمضان الماضي استيقظت للسحور قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، وأثناء تناول الطعام قبل الفجر استمريت بالأكل حتى قبل نهاية الأذان بجملة واحدة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما لكم صيام هذا اليوم أفيدونا أثابكم الله.
هي الآية صحيحة، يكون حتى يتبين لكم الخير، هذا كلام الله تعالى في سورة البقرة كما هو معروف. فإذا كنت متحققا بأن المؤذنين يتقدمون قبل الأذان قبل طلوع الفجر مثلا بخمس دقائق أو نحوها، فلك الأكل في ذلك، مع أنه ورد أيضا ما يدل على ذلك، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء بيده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجة، يعني يشرب منه، ويقاس على ذلك الأكل. وغالب أن التقويم التي يبنون عليها فيها شيء من التقدم من باب الاحتياط، دقيقتان أو ثلاث دقائق، وإن كان بعضهم أكثر من ذلك. يعني بعض الذين اختبروا التقويم يقولون إن تقويم أم القرى فيه تقدم، حتى كان بعضهم بثلث ساعة، ولكن ليس هذا مضطردا. يمكن أن يكون من باب الاحتياط في بعض البلاد خمس دقائق أو نحوها، على كل حال إن شاء الله لا إعادة عليك.
وهذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، إني كنت وأنا صغيرة ووجب علي الصيام، وليس أستطيع الحصول لأني في شدة الصيف، وكنت في البادية غاية من الغنم، وأرجو التفسير أو الإفتاء، وأني لا أعلم كم شهر علي وعمري لا يصل العشرين آنذاك، أفيدونا أثابكم الله.
هذا من الخطأ، التساهل للصيام بعد البلوغ. بلوغ المرأة قد يحصل بتمام تسع سنين. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت جارية تسع سنين فهي امرأة. ووجد من جاءتها العادة بعد تمام تسع سنين أو بعد العشر، ثم يتساهل أهلها ويقولون: لا تزال طفلة، لا تزال صغيرة، فلا نكلفها بالصيام ولا نكلفها بالصلاة، فيتركون شعيرة من شعائر الإسلام واجبات الدين. نقول: الواجب التنبه لذلك، فمتى بلغ الصبي بالاحتلام ولو كان عمره عشر سنين، أقل ما يبلغ إذا تم عشر سنين بلغ في الحادية عشر، والجارية تسع سنين دخلت العاشرة، فلا يجوز التساهل معه. على كل حال نقول لهذه المرأة: عليها أن تقضي تلك السنوات التي أفطرتها، عليها أن تقضيها، وأن تطعم أيضا مع القضاء عن كل يوم مسكين، ولو أنها خمس سنين، يعني خمس رمضانات أو ست رمضانات، تقضيها ولو متفرقة ما تقدرت، وتطعم عن الشهر له 15 صاعا عن كل شهر.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشرع رفع الإصبع عند الذكر بين السجدتين؟
ورد في ذلك الدليل، ولكنه صريح وفيه مقال. والصحيح أن الإشارة إنما هي للتشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم اللحوم المستوردة ومع العلم أن بعضها يكتب عليه ذبحها بالطريقة الإسلامية؟
ننصح بعدم تعاطيها وبعدم أكلها، فإن الشبهة قوية، وإنما حسابتهم هذه من باب الترغيب فيها من باب الدعاية لها، وقد نشر عنها بعض الذين وقفوا هناك، لعلكم اطلعتم على نشرة كتبها أحد الإخوان قديما وألف فيها عظة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة بعنوان اللحوم المستوردة، وذكر كثيرا من الذين وقفوا عليها أنهم ذبحهم غير شرعي، أنهم مثلا يعلقون الطيور في مسامير وتلك الطيور يمشي بها ذلك السين يمر على ماء حار يغمس الطير فيها صغيرا أو كبيرا حتى ينشوي جلده لأجل أن ينسلخ شعره، يموت من هذا الماء الحار ورأسه يتعلق، ثم يضر على موسى بعد ذلك ويقطع رأسه بعد موتها. وكذلك تموت عند بعضهم بالصعق الكهربائي، يعني الأغنام أو البقر أو نحوها، وكذلك أيضا قد تموت بضغطها في المكان الذي تحمل فيه أو تجعل فيه. ومع ذلك يختمون عليها هذه الكتابة. والظالم أيضا أنهم يحرصون على عدم خروج الدم منها، لأن الدم يزيد في الوزن، ولو كان شيئا يسيرا فإنه مع كمية كبيرة يكون له وقع في الثمن، لأجل ذلك يغمسون هذه على الماء حتى تموت، إذا قطع رأسها لن يخرج منها شيء من الدم. معلوم أن الدم يفسدها، إذا ماتت الميتة ودمها فيها وذبحت بعد الموت لم يخرج منها دم، بقي الدم في عروقها فيفسد لحمها. فننصح بعدم تعاطيها، وفيما هو موجود من اللحوم الوطنية ما يكفي عن ذلك.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ محمد ناف، يقول إن زيارة النساء للقبور جائزة استدلالا بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الصحيح أزاغكم الله؟
غير جائزة، عائشة كانت تسكن في حجرتها وليس لها مكان تسكن فيه، وقبور النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر في جانب من الحجرة، قد جعلت بينها وبينها سترة تبيت بتلك الزاوية، فأين تذهب؟ فلا يسمى هذا الزيارة، وإنما هو سكن فكانت تسكن. وأما زيارتها لقبر أخيها، أخوها عبد الرحمن مات في طريق مكة، فمرت به ووقفت عليه وسلمت عليه لأنه كان في الطريق سائرة إلى مكة، مع أنها قالت لو شهدتك لم أزرك، يعني لو كانت حاضرة لموته ودعت له وصلت عليه لاكتفت بذلك، ولكن لما لم تكن حاضرة عند موته وقفت عليه عندما مضت عليه. وعندما روي أنها قالت يا رسول الله ما أقول إذا زرت القبور، فقال قل لي السلام عليكم. المراد بزيارتها هنا المرور، يعني إذا مررت على القبور، إذا مرت المرأة مع الشارع والقبور بينها وبينها هذه النساء وبينها وبينها هذا السوق، فلا مانع أن تلتفت وتقول السلام عليكم. وأما قصد زيارة المرأة إلى القبور أو الوقوف عند القبور فإن ذلك منهي عنه، وفيها اللعن الشديد، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور، اللعن لا بد أن يكون على فعل محرم. وكذلك أيضا لما رأى نساء يتبعن جنازة قال لهن ارجعن مأزورات غير مأزورات، فإن كن تسكن الأحياء وتؤمن الموتى، فأمره أن بالرجوع من الوصول إلى المصابر. وقال لهاتمة لما رأها جاءت من قبل أناس تعزيهم فقال لو بلغت معهم الكلام ما دخلت الجنة أو ما رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك تحديد من شديد حديث مروي في السنة بإسناد صحيح فينتبه لمثل ذلك.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يجازى الإنسان بعمله الصالح إذا كان قلبه غافل كأن يسبح وقلبه غافل؟
ذكر أن البشر ثلاثة أقسام. الأول والأفضل ما اجتمع عليه القلب واللسان، هذا ثوابه أكثر، لأن يكون لسانه حاضرا يعني متكلما وقلبه متذكرا. والقسم الثاني الذكر بالقلب، وإن لم يتحرك اللسان أن يتذكر في أسماء الله تعالى وعظمته فيسبحه، وإن لم يتكلم ويحمده فهذا أيضا له أجر على ذكره وإن كان لم ينطق. والذكر الثالث إذا تكلم بلسانه وقلبه غافل فله أجر على حركة لسانه، ولكن أقل من حركة قلبه ومن ذكره بقلبه.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا مدرس في إحدى القرى البعيدة عن المدينة وأتغيب بعض الأيام بإذن المدير، ولكني إذا أتيت بعد الغياب يقول المدير وقع عن الأيام السابقة، فما حكم هذا الفعل؟ وإذا كان المدير وقع عني أحيانا فما الحكم أيضا؟ أرجونا مأجورين.
ننصحك بالمواظبة والحرص على ألا يفوتك شيء من العمل، وإذا كان ذلك يشق عليك استطعت أن تسكن هناك وقت الدوام حتى لا يفوتك ذلك، وكذلك إذا شق عليك استطعت التحول المكر إلى ذلة أقرب منها. وأما أن تغيب وتوكل من يوقع عنك فنرى ذلك غير جائز، وكذلك أن توقع على أيام لم تحضرها. لكن لا شك أنه إذا كان هناك وكيل توكله يؤدي عنك الخصوص التي عليك وفيها الأهلية والكفاية أن ذلك شرع مسقط عنك ذلك الواجب.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في قول أهل العلم بأن مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟
الذي يترجح عندنا أنه ينقض، فيه ثلاثة أقوال. قول أنه ينقض مطلقا إذا مسه بكفه سواء الكف أو ببطنها. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا. والقول الثالث لعله الأقرب أنه ينقض إذا قصد لنفسه تحريك شهوته، إذا قصد إدارة الشهوة. فأما إذا مسه مسا عاديا بطرف كفه أو بحرف يده فيترجح أنه لا ينقض، ولكن من باب الاحتياط يعيد الأمور.
وهذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ أنا واقف عندي أربع زوجات، وسؤالي زوج ابنتي لإحدى زوجاتي، هل يحرم على زوجات الأخريات غير أم زوجته أم لا؟ أفيدونا أجابكم الله.
يسر محرما لهن لقوله تعالى أو أبناء بعولتهن، فجميع أولادك من كل واحدة محارم لزوجاتك، فله أن يسافر بزوجة أبيه التي ليست أمه أيا كان، ولو طلقتها بقي محرما لها. إذا طلقت أو مات زوجها فأولاده يكونون محارم لها ولا يحل لهم نكاحها. وفي ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سبق.
وهذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من البنك، علما ان البنك لا يملك سيارات، وطريقه بيعهم هي تحويل الرابط عندهم، ولا يمكن تحويله الى اي بنك اخر الا بعد سداد اخر قسط، ثم يذهب الزبون الى اي معرض يريده وياتي بتسعيره السياره التي يرغبها، ثم ترفع التسعيره الى الفرع الرئيسي بجده مثلا ويقرر قيمتها مؤجله، ثم يكتب العقد ويكتب الشيك لصاحب السياره. واذا هو الزبون او ترك السياره هون البنك ايضا وترك والقى البيع والشراء من المعرض وخصم 500 ريال علما ان ربحهم في السياره 8% فقط. هل هذا البيع جائز ام لا؟ ارجونا اثابكم الله.
نرى انه لا يجوز على هذه الطريقه. المختار والجائز انك اذا جئت الى البنك او الى انسان تاجر وقلت اني اريد سياره وتعجبني السياره التي رقمها كذا في المعرض الفلاني وهذا رقم تلفونه، فالبنك او التاجر يتصل بالمعرض ويقول احجز لنا السياره رقم كذا وكذا واخبرنا بقيمتها، ثم انه إذا حجزها البنك أو التاجر يذهب أو يرسل أحد عملائه أو أحد العاملين عنده يرسله بالشيك، ثم يقول له اذهب واستلم مفاتيح السيارة وأوراقها وخذها انقلها من مكان لمكان ولو في داخل المعرض، ثم ائتنا بمفاتيحها. فإذا فعل ذلك قال السيارة قبضناها وقد دخلت في ملكنا، لو تلفت لذهبت علينا، زيادتها لنا ونقصها علينا، فأصبحت في ملكنا لا نبيع إلا ما نملك، والآن لك الخيار أيها المشتري إن أردتها بكذا زيادة مثلا 8% وإن لم تردها فلا إكراه عليك، أطلب غيرنا ونطلب غيرك ولا نأخذ منك شيئا لا 100 ولا 500 إذا لم تقبلها لا نكرهك على ذلك. مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وأما فعلهم هذا فإنهم يبيعونها قبل أن يملكوها، وكذلك يكتمون ثمنها قبل أن يملكوها، وكذلك أيضا يشترطون عليك هذا الشهر وهو تحويل الراتب، وكذلك أيضا إذا تراجعت يأخذون عنك عليك هذا المبلغ، وكل هذا لا يجوز.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم إعطاء مال لمسؤول من أجل أن يتحصل على وظيفة ليس أصول على ذلك مضرة للآخرين، هل يدخل ذلك في الرشوة؟
إذا كان قليلا كمئة أو ألف بقدر أتعامه ومراجعاته فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان كثير 2000، 3000، 10000 فنرى أن هذا رشوة، ذلك لأنه لا بد أن يفسد الموظفين فيعطي هذا مثلا 1000 وهذا 2000 وهذا 1500 ونحو ذلك حتى يقدم هذا الموظف على غيره ممن هو مثله أو أحق منه، فيفسد الموظفين ولا يوظفون أحدا إلا لهذه الرشوة. ويذكر في حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بينهما.
هذا السائل يسأل يقول ما حكم حل السحر بمثله عند الضرورة؟
إذا عرف أن هذا ساحر فلا يجوز إقراره فضلا عن استخدامه، بل يجب قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، فمتى عثر أهل البلد على أن فلان ساحر وأنه يتعاطى السحر، فلا يجوز لهم أن يذهبوا إليه ويقولون حل السحر عن فلان أو حل سحرك الذي سحرت به فلانا، بل يرفعون بأمره إلى القضاة، والقضاة إذا تحققوا ذلك يحكمون بقتله. فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة أنهم قتلوا الساحر. كتب عمر رضي الله عنه إلى رجالة بن عبدة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاثة سواحر. ودخل جندب الخير على رجل يتعاطى السحر فقتله، والوليد بن عقبة حاضر، وكذلك أيضا حفصة بنت عمر أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا هو حدث علاج السحر. الرقية، الرقية الشرعية بإذن الله يكون لها تأثير في إبطال السحر، وقراءة آيات من القرآن ومنها آيات السحر، منها مثلا قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية، وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك إذا هي تلقف ما يأفكون، وقال حقوا بطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات، وقوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إلى آخر الآيات، وقوله تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك سورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص وآية الكرسي وأدعية من السنة بإذن الله إذا كان في الإنسان المخلص من أهل الإخلاص ومن أهل الصلاح في عمله، ليس عمله لأجل الدنيا وليس عمله لأجل الشهرة، أنها تؤثر وأنها تبطل عمل كل كائن وكل ساحر. وأما الذين يتعاطون الرقية وقصدهم النفع الدنيوي والمصالح الدنيوية فالتأثير من قراءتهم قليل.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم غسل الدواب على الوجه، وهل يعتبر ما بين الأذن وما بين العين من الوجه؟
لا يجوز الوجه الرسم في الوجه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم بين عينيه فقال لعن من فعل هذا. يجوز في الخد، الخد الذي هو قريب الأذن، ويجوز في الأذن، ويجوز في الرقبة، ويجوز في غير ذلك من البدن. وأما الوجه الذي هو المقابل يعني بين العينين وعلى الأنف وقريبا من وسط الوجه والجبين فهذا من الوجه.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ انتشر عند بعض العوام والجهلة أنهم يزعمون أن كسوف الشمس في العام قبل الماضي أنه كان علامة على موت الشيخ ابن باز رحمه الله، وأن كسوف القمر في هذا العام علامة على موت الشيخ الأمين رحمه الله.
غير صحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كشفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا بحياته، فأخبر بأنها آية من آيات الله، أن ذلك مما أجراه الله تعالى وجعل له أوقات وأزمنة يقع بها، فلا يجوز أن يقال إنه رمز وإشارة إلى موت فلان أو إلى حياة فلان.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ أصبحت ذات يوم مختلفة وكان يوم برد شديد، ثم توضأت وصليت ولم أغتسل فمن لكم أثابك الله؟
إذا كنت في برية وليس عندك ما تدافع بهن فأنت معذور، كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما خاف على نفسه ان تخشى على نفسك من الموت او من المرض. واما اذا كنت في بلد فلست بمعذور، عليك اعاده تلك الصلاه، عليك يعني في امكانك تدفئه الماء وتسخينه بايقاد نار او بايقاد الغاز او السخانات الكهربائيه او ما اشبه ذلك، فلا عذر لك عليك اعاده الصلاه.
وهذا السؤال مع بعض الاخرين يقول به السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز ان يؤذن واحد ويقيم الاخر بدون عذر؟
الاولى ان يكون المؤذن هو المقيم، لحديث زياد الخزاعي يقول انه اذن ولما جاء بلال يقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداع هو أذن ومن أذن فهو يقيم. فهذا دليل على أن الأفضل أن المؤذن هو الذي يقيم. ثم جاء ما يدل على ذلك، جاء أنه لما أن عبد الله بن زيد بن عبد الرحمن رأى الأذان في النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه عند منك صوتا. وقال: أنا كنت أولى به لأن الذي رأيته قال فأكم أنت. في وقت من الأوقات أذن بلال وأكم عبد الله، فدل على أنه يجوز الحاجة.
وهذا السؤال الختامي يقول في رسالة فضيلة الشيخ: أنا طالب علم وأرغب في الاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم حفظكم الله، فأين تقام دروسكم العلمية، دروس فضيلتكم العلمية في مدينة الرياض، وأنا من أهل الطائف أفيدونا أثابكم الله.
لا شك أن عليك بشك إذا كنت في الطائف، فيوجد عندكم في الطائف مشايخ قراء ومعلمون لعلك ترغبهم في ان يجعلوا لهم دروسا وتحضرها وتستفيد منها. اما البلاد النائيه فعليك مشقه، لكن اذا جئت الى هناك فعندنا وعند غيرنا دروس من المشايخ الذين هناك يقيمون دروسا كثيره. دروسنا في حي شبرا في مسجد عبد الله الرادحي فيه 10 دروس اسبوعيه اذا كنت هناك، واما غيرنا فله ايضا دروس اخرى.
وفي الختام نسال الله تعالى ان يجزي فضيله الشيخ العلامه عبد الله بن جبريل خير الجزاء.